السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني الكرام، وأشكر الأخوة في هذا المعهد الطيب، معهد نصرة نبي الإسلام، وجزاكم الله خير الجزاء للاهتمام بالعلم. وحث إخواني المستمعين لهذه الدورات أن يخلصوا النية لله تعالى، وأن يبذلوا في طلب العلم، وليعلموا أن خير الأوقات هي الأوقات التي يقضيها الإنسان في طلب العلم وتعلمه والعمل به ثم نشر هذا العلم، وأن الإنسان لا يقتصر في نشره على من حوله، بل يسعى الإنسان إلى بذل جميع الجهود والطاقات في نشر الإسلام لأمتي الدعوة والإجابة، وأن لا يقصر الإنسان ولا يفسر. وأمتنا قد أصيبت بنكبات كثيرة. يقول إبراهيم بن أدهم: إن الله ليرفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم برحلة أصحاب الحديث، فجدوا في تعلم القرآن، وجدوا في تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا بالاهتمام بفقه الإسلام. وهذه الأوقات إن لم نشغلها بطاعة الله فسوف تكون في ضياع وخراب أو معاصي، والقلب لا يصلحه إلا كلام الرب، ولا يصلحه إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأطلب من إخواني أن يجدوا في الطلب، وأن يهتموا بتعلم العلم وتعليمه، فإنه أفضل الأعمال. أسأل الله أن يوفقكم أجمعين، وأن ييسر لنا ولكم اليسرى، وأن يبارك لنا في طلب العلم ونشره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم ماهر ياسين الفحل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونحن الآن في شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وهذا هو المجلس الثالث من مجالس الكتاب. وقلنا فيما سبق إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد خصص هذا الكتاب لإثبات العقيدة والرد على الجهمية، حتى جاء في بعض الروايات كتاب التوحيد والرد على الجهمية. وأبدع فيه كما أبدع في غيره أنت لا تستطيع أن تأتي إلى باب من الأبواب تقول إن الإمام البخاري قصر فيه أو أنه لم يبدع فيه، فالإبداع للإمام البخاري متواصل ومتصل. قال البخاري هنا: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله، لا شخص أغير من الله. الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد جعل هذه اللفظة بابا، وهذه طريقته أن يأتي باللفظة ويجعلها بابا. وفي هذا يعني إثبات هذا الوصف وإثبات هذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. هذا الحديث في زوائد عبد الله بن أحمد على المسند، أورده عبد الله في زوائده على مسند أبيه. وفيه يقول عبد الله بن أحمد: حدثنا عبيد الله القواريري وهو ثقة في عام 35 200، قال: حدثنا أبو عوانة بإسناده مثله سواء، يعني أورد حديث. طبعا عبد الله بن إمام أحمد يروي الحديث عن أبيه. هنا هذا حديث برقم 18169 يرويه الإمام البخاري، يرويه عبد الله بن أحمد نفس الحديث بإسناده، لكنه ساقه من أجل مقولة القواريري. قال أبو عبد الرحمن أي عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال عبيد الله القواريري: ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث، قوله: لا شخص أحب إليه منحة من الله عز وجل. طبعا عبد الله بن أحمد بن حنبل أجاد حينما أورد الحديث بإسناده وحينما أورد هذه اللفظة. هذه اللفظة بعض الناس قد اضطربوا فيها، حتى من أهل السنة لم يثبتوا هذه اللفظة، الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله تعالى لم يثبت هذه اللفظة، لم يكن فيها نفيا لكنه لم يثبتها. ولأهمية هذا الأمر وكمقدمة لما يتعلق بأمر العقائد، لا بد من ذكر بعض المسائل الهامة في العقيدة. المسألة الأولى: وجوب
التزام الألفاظ الشرعية، هذا أصل من أصول الدين في الاعتقاد، أننا لا بد أن نلتزم الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والواردة في السنة. ونحن حينما من الله علينا بقراءة كتب الاعتقاد، الكتب الأولى التي نظرنا فيها كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، له نصوص في هذا الباب هي قواعد رئيسة ينبغي على طالب العلم أن يعنى بها. يقول: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، وهذا ملحظ مهم جدا، أن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ووحي من عند الله هو سبيل أهل السنة والجماعة. ثم قال: والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واحتواله. إذن أولوا الألفاظ الشرعية وابتدعوا بدعة عند أنفسهم وجعلوا ما ابتدعوه هو المحكم وتركوا ما ثبت في النصوص الشرعية. يقول: وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واحتماله، هذا في شرح العقيدة. ولهم أقول أيضا في المصدر نفسه، يقول: فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا لئلا يثبت معنى فاسد وينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. وقال أيضا: موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. الأمر الثاني من هذه القواعد بعد وجوب الألفاظ الشرعية، وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وذم التأويل المحدث، لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الألفاظ، وأن الإنسان يذم هذا التأويل الذي يحدث، لأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم محكمة والتأويلات هذه يدخلها الخطأ والصواب. فالاعتصام كما مر عندنا في الباب السابق هو النجاة. يقول أيضا ابن أبي العز الحنفي: ووصول أهل السنة تابعة لما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وأصل الدين الإيمان بما جاء بها الرسول. أهل مكة ما كانوا يعرفون الإسلام حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين وهذا الخير. ويقول أيضا: وطريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان. ويقول أيضا: فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا يقصر به عن مراد ما قصده من الهدى والبيان. يقول: فكم حصل باحتمال بإهمال ذلك والعدول عن من الضلالة والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة. قال ابن القيم كلمات كهذه الكلمات متكررة في كتبه، فهذه المقولة لله ابن أبي العز الحنفي. نعم. يقول: سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيفت إليه سوء القصد. طبعا إذا مع سوء الفهم سوء القصد لأجل المخالفة ولأجل يعني الإضرار بالناس ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، هنا يزداد الأمر. يقول الزهري في كلمة قد ذكرها العلماء عنه، ومن أصل هذه الكلمة وأخرجها بإسناد الخطيب البغدادي في مقدمة كتاب الكفاية في معرفة كل علم الرواية، حينما تحدث بأن السنة وحي من عند الله، نقل عن الزهري بإسناده يقول: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ومن أقوالنا الذي يقول: وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. نعم، التأويل الفاسد له أثر كبير جدا في رد النصوص. يقول أيضا من أقواله وأن قدم الإسلام لا يثبت إلا على درجة التسليم. ما ترى كل من معنى الإسلام هو التسليم لما جاء عن الله وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام فمن بنى الكلام في العلم والأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة، أما من ترك طريق السابقين واعتمد غير ذلك فقد أخطأ طريق النبوة. يقول الشافعي رحمه الله تعالى، والشافعي له كلمات عجيبة في الاعتصام، يقول أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. يعني بعض الناس والعياذ بالله تأتيه بالحديث يرده بقول فلان، وهذا من الخطأ، من الخطأ الكبير. وربما يحبط عمل الإنسان إذا رد الخبر الصحيح الثابت عن رسول الله بقول فلان، لأن هذا من رفع الصوت عليه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم فيما يتعلق بالاعتصام والتسليم، يقول وما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الأمر الثالث من هذه القواعد فيما يتعلق بالألفاظ الواردة في الكتاب وعن النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق عقيدة السلف في باب الأسماء والصفات. الإنسان لا بد أن يتتبع عقيدة السلف، ولذلك كان كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة يجمع عقيدة السلف ويأتيك بالعالم ويأتيك بمعتقده، فهذا أمر مهم جدا، والنصوص على أهل العلم كثيرة جدا. يقول الشيخ ابن عثيمين والقول الفصل المضطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وتتكلم أيضا فيما يتعلق بأن الكلام في الصفات هو في الكلام في الذات يرحمه الله تعالى. إذا مذهب السلف وسائر الأئمة هو إثبات الصفات التي وردت كصفة الغضب وصفة الرضا وصفة العداوة وصفة الولاية وصفة الحب وصفة البغض ونحو ذلك من الصفات الواردة في الكتاب والسنة، ومنع تأويل هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة. هذه مقدمة وقواعد فيما يتعلق على أن الإنسان كيف أنه عليه أن يعتصم وأن يعود إلى عقيدة السلف الصالح في هذا الأمر، وأن الإنسان يثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لله. الشروح في المقصود في هذا الباب، لأن بعض الناس يستغرب، البخاري يقول باب قول النبي لا شخص أغير من الله، قال فيه إثبات وصف الشخص وهو دائر بين الوصف والإخبار. قال لا نقول أن الشخص اسم من أسماء الله وأن الإنسان يسمى بالشخص، لكن نقول هذا وصف صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وتداوله أهل العلم، وسوف أسوق هنا في هذه الخلاصة من أثبت هذا الأمر، وأنه ليس اسم بل هو أمر دائر بين الإخبار والوصف، ونسلم للشارع بما أثبته. الإمام البخاري هنا بوب في كتاب التوحيد وقال هنا لا شخص أغير من الله، وقرأنا هنا في مسلم الإمام أحمد بن زوال عبد الله مقولة القوارير حينما قال هذا الحديث أشد شيء على الجهمية. وهذه الرواية المعلقة التي ساقها الإمام البخاري رواية صحيحة ثابتة، الخطابي وابن فورك وابن بطال وحاولوا أن يضعفوا هذه الرواية، الحافظ بن حجر لم يثبت هذه اللفظة، لم يثبت الوصف أو الإخبار عن الله، لكن أثبت الرواية وأبان أن الرواية صحيحة وثابتة. الرواية في صحيح الإمام مسلم برقم 1499 وفي عند الدارمي برقم 1491، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة باب ذكر الكلام، باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك. كان كذا قول ابن أبي عاصم المتوفى عام 87 و200. وإذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم وقال الشيخ الألباني في تعليق الحديث إسناده صحيح. طعن الخطابي كما قلنا المتوفى عام 388 وابن فوق وابن بطال في لفظ لا شيخ. طبعا ابن بطال في نسخته من صحيح البخاري جعل لفظ لا أحد، يقول الحافظ ابن حجر كأنه غيرها، فإن ثبت أنه اعتمد التغيير فقد أساء. وحقيقة ابن بطال لا يعنى بضبط النص كما أورده مؤلفه، ولا يعنى بقضية التصحيح والتضعيف، وكأنه اعتمد على شرح المعاني والفقه، فهذا مما لا بد أن يقبل. البيهقي رحمة الله عليه توفي عام 58 و400، وتتلمذ على يد مجموعة من كان لهم شيخ التأويل، ففي كتابه الأسماء والصفات وقع في كثير مما هو مخالف لمذهب السلف. وقع البيهقي رحمه الله في نفس الذي وقع به الخطابي، ونقل قول الخطابي، لما نقل قول الخطابي لم يعل الرواية. والبيهقي إذا تكلم في الحديث تصحيحا وتضعيفا فقوله معتمد وهو متقن. كان الكراسي الجبيل يحاول أن يشكك، يقول هو شافعي والدارقطني شافعي فهو يقلد الدارقطني، هذا الكلام ليس بصحيح. الدارقطني ناقد والبيهقي ناقد، وكل واحد منهم مستقل في النقد، وهما من كبار النقاد، ولا تؤثر فيهم شافعية ولا غير ذلك. يقول البيهقي ولو ثبتت هذه اللفظة لم يكن فيها ما يوجب أن يكون شخصا، يعني هو هنا لا يرى التضعيف. البيهقي لا يرى التضعيف، يميل إلى عدم الأخذ لأنه بنى كثير من أمره على التأويل. فإذا البيهقي وقع في كثير من التأويل، وهذا قاله في كتابه الأسماء والصفات، وقع في كثير من التأويل في كتاب شعب الإيمان، ونقل عن أئمة الأشاعرة خصوصا الحليم المتوفى عام 300 و400، ونقل كثيرا من التأويلات عن الخطاب المتوفى عام 88 و300. طبعا ممن أيضا أنكر هذا الشيء من جماعة المتوفى عام 23 و700، وقع بنفس ما وقع فيه البيهقي. وممن أنكر هذه اللفظة ابن ملقم في كتاب التوضيح من مجلد 17، مجلد 33 أو 32، يقول 33 صفحة 79 و200، يقول وقد منعت المجسمة إطلاق الشخص مع قولهم بالجسم، فدل على ما قلناه من الإجماع على منعه في صفته تعالى، لأنه يعني كأنه جعل من يثبت الصفات كلهم من المجسم، يعني ألحق بالمجسمة من ليس بالمجسمة، فينقل نقلا غير صحيح بأنه قد منع من هذا الشيء، فيستنتج من هذا النقل الإجماع على عدم جواز ذلك، وهذا الإجماع غير صحيح، هذا الإجماع غير صحيح. والبرماوي أحد شيوخ الحافظ ابن حجر صاحب اللامع الصبيح إلى الحديث 17 صحيفة 65 و300، أيضا يعني وقع فيما وقع به الخطابي والبيهقي وابن جماعة وابن الملقن في نفي اللفظة ونفي هذه نفي الإخبار بهذا الصفة. وثمة قواعد في فهم النص لا بد أن يعرفها الطالب. صفات الكمال تثبت لله تعالى على وجه لا يماثله فيها مخلوق، صفة الكمال تثبت لله مع عدم المماثلة بالمخلوقين، لقوله تعالى ليس في مثله شيء. وهذه القاعدة من أقدم من قرر هذه القاعدة الإمام البخاري في خلق أفعال العباد صحيح 82 بعد 100، أجاد وفاة الإمام البخاري في الرد على الجهمية في تقرير هذه القاعدة، وأن هذه الصفات تثبت لله بالكمال من غير مماثل للمخلوقين، لأن من نفى هذه الصفات قال إطلاق هذه الصفة لله توجب التشبيه والتمثيل، وهذا غير صحيح، هذه المقولة غير صحيح. إذن في هذه القاعدة رد على الخطابي ومن تبعه في دعوة الإثبات يستلزم التشبيه، قالوا الإثبات يستلزم التشبيه، فهذا الكلام غير صحيح، فالبخاري قعد القاعدة بأن صفات الكمال تثبت لله على وجه لا يماثله فيها مخلوق. الأمر الآخر الإقرار بالصفات وحملها على الحقيقة لا على المجاز، لا بد حينما تدين الصفات تثمن على الحقيقة ولا تثمن على المجاز. والطبري في كتابه التبصير قد بين هذا، وكذلك الكافي شرح أصول اعتقاد أهل السنة بين هذا بتفصيل. فأيضا في هذه القاعدة رد أعواهم حمل الألفار على المجاز، حتى نرد على المجاز، نرد الشبهة بالدليل. الأمر الثالث لابد أن نعلم أن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، فلا بد أيضا من تحقيق هذا الأمر. الآن المشروع الحقيقي في ذكر من أثبت هذه اللفظة، الإمام البخاري رحمه الله هو من أول من أثبت هذا، وأيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: يعرف قوله في السنة في سياق الأحاديث التي ذكرها ولم يتأولها. يعني طبعا البخاري صريح في إثبات هذه اللفظة، والإمام مسلم ابن القيم فهم من صنيعه هذا فهم. قال ابن القيم: وذكر البخاري تراجم أبواب هذا الكتاب الذي ترجمه كتاب التوحيد والرد على الجهمية ردا على أقوال الجهمية التي خالفوا بها الأمة. فمن تراجم أبواب هذا الكتاب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. طبعا هو ذكر من ضمنها. من الذين أثبتوا هذا عبيد الله القوارير المتوفى 35 و200 مرة عندنا قريبا، يقول: ليس حديثنا أشد على الجهمية من هذا الحديث. نعم. ثالثا ابن أبي عاصم في السنة يقول: باب ذكر الكلام، باب ذكر الصوت وذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك. رابعا ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد يقول في قوله في حديث آخر: لا شخص أغير من الله، والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منهم ولا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه بالأشخاص. نعم. فإذا هذا أيضا الأمر مهم جدا، وهذا الكلام في غاية الأهمية. ولله در الله بالعز الحلف يقول: ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس إغلوظة من أغاليظه فرق بينهم. ثم استدل بالآية: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. من الذين أثبت هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر هذا اللفظ وناقش الأدلة كما في بيان تلبيس الجهمية. ومن قبله القاضي أبو يعلى الفراي رحمه الله تعالى في كتاب إبطال التأويلات وذكر فيها قولين لأهل الحديث. من الذين أثبت هذا الشيخ حمود التواجري في كتابه إتحاف الجماعة يقول: فائدة 18 إطلاق الشخص على الله تعالى. ثم قال وهذا الحديث الصحيح من الأحاديث التي تتلقى بالقبول وتمر كما جاءت، وهو أبلغ لما جاء في حديث رزيل رضي الله عنه من إطلاق الشخص على الله تعالى. ثالثا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البرار حفظه الله تعالى كما في أسئلته على الواسطية، الشيخ عبد الله بن سليمان أيضا ممن أثبت هذا، الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي وهو له أيضا مؤلفات العقيدة، وأيضا الشيخ سليمان العلوان كما في ذكر لهذه المسألة في كتاب في موقع ملتقى أهل الحديث عليكم السلام ورحمة الله. إذا قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. طبعا الغيرة هي أن يغار الإنسان على فعل يكرهه، على فعل ما يكرهه، ولأنه يكرهه يطلب ماذا؟ يطلب تغييره. ولذلك الوليد خالد الوليد لما اشتهر وانتشر أخذوا بوصية أبيهم، يعني أبوهم وصاهم بعدة أشياء من أجل أن يعيدوا هيبته، فقام بوصيته. وكان ما حصل أن أخت خالد الوليد قد قتلت، فأخوه هشام قام قد طلقت، فرأى هشام ابن الوليد رأى هذه الزوج المطلق وجاء إليه حامل، فقال له حينما رأى هذا الشيخ قال: لا تقتلني، قال: لن أقتلك، إنما أقاتلك، اجحر سيفك. فتقاتلا فقتله. قال لهم سوف أعيد فاطمة، اسمها فاطمة، قال سوف أعيد فاطمة. قال له إن العار الذي ألحقتنا به لا يقتله إلا الدم. ولما قتله ذهب إلى أخته وكانت تنظر، قال لها قد غسل العار. فإذا هذا الغيرة، الغيرة معناه أن الإنسان يرى شيئا يكرهه فيحرص. لماذا يحرص؟ لتغيير، حتى نعرف اشتقاق الغيرة من أي شيء قد اشتقت. نعم. ثم قال البخاري: وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله. انظر إلى دقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذن هذه الرواية عند الدارمي في صحيح الإمام مسلم: لا شخص أغير من الله. إمام البخاري ساق الرواية عن عبد الملك من رواية أبي عوانة، وفيها لا أحد ليس، لكن قدم هذه الرواية حتى يثبت الصفة، وهذا من دقته. ولفظ الشخص يطلق على الظهور والارتفاع، ويطلق على ماذا؟ يطلق على القيام بالنفس. فمن أثبت هذا قال إنه شخص لا كالأشخاص. وقلنا بأن هذه لفظ شخص بين الإخبار والوقت. ولكن حينما تذهب إلى مكان في طريق أو تقول تجد شاخصا أو كذا، نعم، يدل على الارتفاع والظهور. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقذ الثبوت المتوفى عام 23 و200. قال: حدثنا أبو عوانة متوفى عام 76 و100. الوضاح بن عبد الله بن يزيد يشكره. قال: حدثنا عبد الملك وهو عبد الملك بن عمير متوفى عام 36 و100. عن وراد كاتب المغيرة، عن المغيرة، المغيرة بن شعبة توفي عام 50، والمغيرة بن شعبة واحد من لواهي العرب. قال سعد بن عبادة، سعد بن عبادة هو سيد الخزرج وسيد الأوس، وسعد بن معاذ والسعدان كان شجاعان وكان من أصحاب الفضل. يقول: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني لا أضربه بصفحة السيف إنما أضربه بحد السيف ناويا قتله مريدا إذهاب نفسه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش. الله لغيرته حرم هذه الفواحش والمحرمات ما ظهر منها وما بطن. طبعا هذا الحديث من الأحاديث الزاجر عن المعاصي، باعتبار أن الإنسان يخالف مراد الله ويعمل لمضادة غيرة الله تعالى وما يريد الله تغييره. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، يعني العذر هو يطلق فيه الحج والاعتذار بمعنى التوبة. نعم، يطلق بمعنى التوبة والإنابة، ويطلق بمعنى الإعذار حينما أرسل الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، فهنا العذر بهذين المعنيين. فالله يحب من العبد أن يتوب إليه، والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل حتى يعني يعذر. وذلك الداعي حينما يقوم عليه أن يستحضر على النيات من ضمن هذه النية أن يكون حجة لله على الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أثبت هذا لربه ومولاه، قال: ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. فالأنبياء مبشرون، وأيضا الدعاة مبشرون، مبشر المؤمنين ومبشر الصابرين. نعم، وأيضا الإنذار لما يقع فيه الناس من المعاصي، وربما جاء لفظ الإنذار أكثر بسبب انغماس الناس في المعاصي. ولا أحد أحب إليه المدح، يعني هذا لا نقول تأتي أنت وتكتب على نفسك فلان وفلان وتقول أنا أحب أن أمدح، وتضع لنفسك الصور هكذا ولا صور معلقة وتستدل بأن الله يحب المدح يقول أنا أحب المدح، لا يستدل بها على هذا الشيء. فمدح، طلب المدح للنفس هذا أمر مذموم، بل جاء النهي عنه حتى قال النبي: احتوا في وجوه المداحين التراب، لأنه يدخل إلى الإنسان العجب، وإذا دخل عليه العجب احتقر من احتقر الآخرين وتكبر على أمر ربهم. لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي اتصف بصفات الكمال والجلال والعظمة. ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. طبعا هذا الحديث حديث غير تقدم برقم 6846، باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. وهناك الإمام البخاري أطلق ولم يبين الحكم، وقد ذهب الجمهور إلى أن عليه القول، وقال أحمد وإسحاق إذا قام بينة هجر دم المقتول. وقال الشافعي يسعه فيما بينه وبين الله، ولا يسعه فيما بين القضاء. فحقيقة فيها حكمة عظيمة جدا من أجل المحافظة على الدماء. يعني قد يقول الإنسان لماذا هذا الحكم من الجمهور؟ نقول هذا الحكم من أجل الحفاظ على الدماء التي أصبحت الآن رخيصة بسبب بعد الناس عن عليكم السلام عن الدين. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهنا لفظ شيء يخبر به عن الله ولا يسمى به، فكان يقول عبد الشيء. نعم. قال البخاري: فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا. سيسوق البخاري الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمعك من القرآن شيء؟ فالبخاري استدل على إطلاق شيء عن الله تعالى من في الكتاب، وفي السنة النبوية إطلاقه على القرآن، وهو صفة من صفات الله تعالى. وقال وهو صفة من صفات الله، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. طبعا وجهه يعرف به الذات مع ثبوت الوجه لله تعالى. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن، إذن هذا دليل ثالث يستدل به البخاري على أن الشيء يطلق على الله تعالى. وذلك الشيخ ابن عثيمين في تفسير هذه الآية في تفسيره الثمين لكثر من الفوائد، قال: إطلاق لفظ شيء على الله تعالى استدلالا بالآية. حقيقة تفسير ابن عثيمين من فوائده أنه يعلمك شيء في استخراج الفوائد، مثل السلسلة الضعيفة والصحيحة، سلسلة الضعيفة الشيخ الألباني مروى الغيب، يعلم طالب الحديث النقد. كذلك في هذا الكتاب يعلم الإنسان كيفية الاستنباط من النصوص الشرعية. كتاب الشيخ ابن عثيمين فيه قرابة 25,000 فائدة من هذه الفوائد. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التلميذ المتوفى عام 18 و200، قال: أخبرنا مالكه الإمام جبل الحفظ والإتقان، عن أبي حازم اللي هو سلمة بن دينار المتوفى عام 35 و100، عن سهل بن سعد. أما إذا جاءنا أبو حازم عن أبي هريرة فهو سلمان مولى عزم. حقيقة هذا أبو حازم صاحب أقوال نفيسة وصاحب مقولات عجيبة، وهو صاحب المقولة التي كنا نقولها دائما وقد تركناها في المدة الأخيرة: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي برية. يقول عن سهل بن سعد متوفى عن 88 الساعدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. ثم قال البخاري: باب وكان عرشه على الماء. أراد البخاري بترجمة الباب بهذه الآية العظيمة تقرير علو الله تعالى بذاته على مخلوقاته واستواءه على عرشه، واكتفى بالإشارة إلى الاستواء بذكر العرش ثم الأحاديث التي أوردها في الباب، لأن العرش متعلق بماذا؟ متعلق بالاستواء. وإن كان قد جاء التصريح بالكتاب في 7 آيات في كتاب الأشعار، حتى أن بعضهم قد جمع النصوص في مجلد وبعضهم قد جمع في مجلدين في إثبات العلو للعلي الغفار. وأشار إلى ما قرره في نقل كلام السلف كأبي العالي ومجاهد حينما سيأتينا، واقتصر على حديث واحد اللي هو حديث احتجاج زينب على بقية النساء حينما قالت: زوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات. وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبتته النصوص ويمرونها كما جاءت من غير شيء. فإذا هذا الباب خصصه البخاري لإثبات العلو لله تعالى. قال البخاري: وهو رب العرش العظيم. وصف العرش بالعظمة لأنه أعظم المخلوقات. قال: أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع. طبعا هذا القول أبو العالية وصله ابن أبي حاتم في تفسيره: فسواهن خلقهن، أيضا وصله ابن أبي حاتم في التفسير. وقال مجاهد: استوى على العرش، قال وصله الفريابي كما في تعليق التعليق. وقال ابن عباس المجيد اللي هي في آخر سورة البروج: وصف القرآن بالمجيد لما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروية، ولكن الإنسان عليه أن يسعى لتعلم الكتاب وخدمة الكتاب حتى يحصل على المجد. فقال هنا المجيد الكريم، الكريم أيضا ورد في سورة الواقع: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فالكريم هو الذي جمع صفات الخير، ولذلك أنتم تحفظون الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق، يوسف بن إسحاق، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. نعم عند الشيء. نعم لا. نعم 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 جيد. نعم هو هذا احنا هي من سورة قاف، هي الصواب من سورة قاف، ولذلك يعني نحن كتبنا هنا المجيد البروج خطأ زي نبهتنا، هذه من سورة قاف. ما لا بس نراجع حقيقة نراجع كلام ابن عباس في هذا، وأين قال هذا؟ هل في هذه السورة أو في هذه السورة؟ حتى نعم ذاك اللقب الودود الحبيب. طب هذا يعني ذكر الودود هنا باعتبار أن التائب قد يظن أنه يغفر له ولا يحب من الله تعالى، فأثبت الله له المحبة لمن تاب وأناب وعمل صالحا. الإمام البخاري ذيل هذه النصوص، قال: يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد. هذه الحقيقة فيها جادة من البخاري باعتبار أن هذه الكلمات يقولها الإنسان في صلاته دائما، يقول مجيد كأنه فعيل من ماجد، وهو من المجد وهو الشرف، وهو بمعنى عظيم كريم. محمود من حميد أي محمود في ذاته وصفاته وأفعاله، ومحمود بألسنة خلقه، وهو يحمد ذاته وأولياء، فهو حامد لنفسه محمود من خلقه. وأصل هذا الكلام هو قول أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن في الأول صفحة 93 و200. ثم قال البخاري: حدثنا عبدان لهو عبد الله بن عثمان بن جبل المتوفى عام 21 و200، عن أبي حمزة اللي هو أبو حمزة السكري محمد بن ميمون وسمي بالسكري لحلاوة الكلام، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش المتوفى عام 47 و100، عن جامع بن شداد توفي عام 28 و100، عن طفال بن محرز توفي عام 74، عن عمران بن حصين توفي عام 52 قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. إذ لم يقبلها بنو تميم. طبعا ليس في هذا الحديث ذم لبني تميم، وبنو تميم من فيهم ناس صالحون أشداء، لكن لما قالوا بشرتنا إنما قالوه جريا على عادتهم، أن البشرى إنما كانت تستعمل في فوائد الدنيا، فأخذوه على الأصل. نعم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين. شوف هذا النص جميل جدا، جئناك لنتفقه في الدين. ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. طبعا كتب في الذكر يعني الذكر هو اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهنا كل شيء عام مخصوص، والمقصود بمقادير الخلائق يعني ما يكون إلى يوم القيامة. قال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، أدرك ناقتك فقد ذهبت. الصحابة كيف كانوا يعني يهتمون بمجالس العلم غاية اهتمام. فانطلقت أطلبها، فإذا السراب ينقطع دونها، أي السراب يحول ما بيني وبين رؤيتها، معناها أنها قد ذهبت بعيدا. وايم الله لو وددت أنها قد ذهبت ولم أقم، يعني يدل على حرصه على العلم وأنه يفضل العلم على المال. وهذا من الذي يقوله؟ يقول الذي يعرف قدر العلم، الذي يعرف قدر العلم. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله وهو في المديني المتوفى عام 34 و200. قال: حدثنا عبد الرزاق، وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى عام 11 و200، وهذا في تفسيره برقم 2640. قال: أخبرنا معمر بن راشد المتوفى عام 54 و100، عن همام وهو بن يحيى، عن همام بن منبه المتوفى عام 32 و100. قال: حدثنا أبو هريرة. هذا السند مسلسل بمن؟ مسلسل بالمؤلفين، صحيح؟ لأن علي مؤلف وعبد الرزاق مؤلف ومعمر مؤلف وهمام مؤلف، هذا السند مسلسل بالمؤلفين. ألا أحسن، هو ألف أهل الصفة وتعاهدنا، جزاك الله خير. هو كان نقيب أهل الصفة كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. نفقة هنا منصوب على التمييز، فلا تنقصها النفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويقبض. نعم يا شيخ صحيح من سورة الفرقان ولي أبو الطالب. ثم قال البخاري: حدثنا أحمد، له أحمد بن النضر بن عبد الوهاب النيسابوري كما قال الحاكم، وقال أبو النضر الكلابادي إنه أحمد بن سيار المروزي وهو ثقة. نعم. قال: حدثنا محمد بن أبي بشر المقدمي توفي عام 34 و200. قال: حدثنا حماد بن زيد توفي عام 72، عن ثابت بن أسلم البناني توفي عام 27 و100. عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو. يشكو من؟ يشكو زوجته زينب من شدة تعاملها معه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وامسك عليك زوجك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم ان الامر سيؤول الى طلاقه والى زواجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لادبه العظيم وخلقه وحيائه كتم هذا في صدره. قال انس: ماذا لديكم؟ قال انس: قالت عائشه. قال الصواب قال وقول قالت عائشه خطأ. المثبت بنسختنا القطية نسخة الكازروني وهو رواية أبي ذر الهروي، وهو كذلك في الجمع بين الصحيحين الحميدي المتوفى عن 88 و400، وجامع الصحيحين لأبي نعيم الحداد، والجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي، وفي أصل السلطانية عائشة وهو غلط، ويدل على كونه أنس لا عاش، أن أبا نعيم الحداد أخرجه في مستخرجه مسمى جامع الصحيحين بإسناده من طريق المقدم به، وعنده قال أنس، والصواب أنه قال أنس. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عدد من الآيات لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب كلمة واحدة كلمة عدد من الآيات، وهذه حقيقة في ظاهرها في أول أمر يعني قد يتألم الإنسان، لكن في نهايتها هي تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم على أن القرآن ليس من عنده إنما هو من عند الله تعالى. ولذلك أحد المستشرقين لما أراد أن يستخرج الأخطاء ومر على قصة الإبن وقال لو كان هو الذي صنف الكتاب لأتى بآيات تثبت براءتها، فلما انقطع واستمر الانقطاع شهر دل على أنه من عند الله تعالى. فثمت عدد من الآيات فيها عتاب في قصة عبس وتولى، يعني حتى أحد المنافقين لما ذهب ليمنح بعض الرب أنت الذي يأتيك الأعمى لا تعبس ولا يعني حتى جعل مقارنة أحد المجرمين. وفي قصة الأسرى أيضا وعدد من النصوص التي جاء فيها العتاب من الله تعالى، هذه من قبل النبي تثبت أن القرآن من عند الله تعالى، وكانت وستبقى سببا لإسلام كثير والاهتداء إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن من عند الله تعالى. يقول أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه، قال فكانت زينب تذكر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الاستدلال، تقول زوج كن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، يعني إثبات علو الله تعالى باعتبار أن الله قال زوجناكها، ففيه إثبات علو الله تعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون علو الله في ذاته وصفاته، ويقول أن علو الذات وعلو الصفات. وعن ثابت، طبعا هذا مصوب الإسناد السابق، وعن ثابت وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة اللي هو كان زوجها. طبعا هذا المرسل نقول أن في صحيح البخاري المرسلات هكذا وقع مرسلا ليس فيه أنس، وقد تقدم من رواية يعلى بن منصور عن حماد بن زيد موصولا بذكر أنس فيه، وكذا وقع في رواية أحمد بن عبدة وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن سليمان رواية عن حماد موصولا. فقد تأتيك رواية مرسلة لكنها تقدمت أو ستأتي أو خارج الصحيح أو في المستخرجات، ذكر المسند فعل الباحث أن لا يتعجل فيرمي غيره بالخذل، والخذل من عدم اطلاعه. ثم قال البخاري حدثنا خلاد بن يحيى وهو السلم الكوف المكي المتوفى عام 1300، قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك، هذا الحديث آخر ثلاثيات الإمام البخاري، يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تذكر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع المتوفى عام 220، قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة توفي عام 260، قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المتوفى عام 300، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المتوفى عام 1700، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. شوف لما قضى الخلق أتمه أنفذه. طبعا هذا السند أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة. ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني، طبعا إبراهيم بن المنذر توفي عام 36، قال حدثني محمد بن فليح وهو محمد بن فليح بن سليمان توفي عام 97، قال حدثني أبي اللي هو فليح بن سليمان توفي عام 68، قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عطاء توفي عام 300، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس أعلى. طبعا فيه حث على الجهاد حتى ينالوا هذه الدرجات، وفيه حث على علو الهمة، وهو أن الإنسان في هذه الدنيا في دار العمل يسعى لتحقيق أعلى ما يستطيع الوصول إليه. فمعناه لا ترضى بمجرد السؤال بدخول الجنة، واسعوا في تحصيل درجات علا بالجهاد ونشر العلم. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن جعفر في عام 43 و200، قال حدثنا أبو معاوية وهو أبو معاوية الضرير محمد بن خازم عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش في عام 47 و100، عن إبراهيم وهو التيمي كما قال البخاري في عام 93، عن أبيه اللي هو يزيد بن شريف، عن أبي ذر وهو أبو ذر الغفال في عام 32، قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. ثم قرأ ذلك مستقر لها، في قراءة عبد الله. المقصود في أي سورة يا صهيب؟ ثم قال البخاري حدثنا موسى، طبعا كثير من القراءات لعبد الله لم تثيره ثم القراءة هي من باب التفسير والنقل عنه حصل به خطأ، وثمة أشياء يعني هو أصر عليها مثل وخلق الذكر والأنثى، أصله هو ما خلق الذكر والأنثى، وهو أخذها بالعرضة الأولى ولم يسمعها في العرضة الثانية فبقي كما بقي عليه. أو نعم دل على أن أبا ذر أيضا أخذها بالعرضة الأولى. هو كان يسأل، هو أبو ذر كان في الشام، كان إذا جاء أحد ما يشوفه يقول هل لقيت عبد مثل القرآن؟ كيف كان يقرأ والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى؟ فيقرأها عليه، يقول لهم سمعت يقرأه والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، والذكر والأنثى. أي فيقول له أبو ذر هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صحابيان يقرأن هكذا، هكذا سمعها، لكن في العرض الأخيرة وما خلق الذكر والأنثى. أبو ذر وعبد الله بن عباسها ما هذا الشيء، لما نوقشوا بعض الصحابة بقوا على ما سمعوا. طبعا هذا لا يدل على ذم لابن مسعود ولا على ذم لأبي ذر، ولا يدل على الاحتصام، وأنهم ما ردوا قول المعصوم بقول أحد من الناس، وبقية الصحابة قولهم هو الصواب، فقد أخذوا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذه بالعرضة الأخيرة هكذا وما خلق الذكر والأنثى عن جبريل عن رب العالمين. ثم قال البخاري حدثنا موسى وهو موسى بن اسماعيل من قال التبوذكي عن ابراهيم وهو ابراهيم بن سعد، هذا صوت عبد الرحمن بن عوف توفي عام 85 و100، قال حدثنا ابن شهاب وهو الزهري عن عبيد الله بن السباق، عن عبيد بن السباق ان زيد بن ثابت، طبعا زيد بن ثابت توفي عام 45 وكتب المصحف له من العمر 21 سنة، قال البخاري وقال الليث، طبعا قول الليث وصله البغوي في معجم الصحابة، وقد تقدم معلقا أيضا مقود الليث برقم 4679 عقب 4679. إذن هنا قال البخاري معلقا قول الليث وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد اللي هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر المتوفى عام 27 و100، علي بن شهاب وهو الزهر، علي بن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيري، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمتي براءة. طبعا هذا من يعني من قبل زيد بن ثابت ومن قبل الصديق ومن قبل عمر بن الخطاب حينما رأوا هذا الشيء. وهنا زيد بن ثابت كان له من عمر 21 سنة كما مر، وذكرنا الأسباب التي أثار بها وكان الصديق اختيار زيد بن ثابت، لكن نحن نستفيد من كل واقع ومن كل حال. الآن كل من يمسك هذا المصحف ويقرأ به يعني نحسن الظن بالله ان الله يعطي زيدا نسخه كامله من الحسنات التي يقرا المسلمون بهذا المصحف. فاذا لما فتح لزيد بن ثابت باب خير اغتنم هذا الباب ولم يضيعه. فالانسان عليه ان لا يفوت لنفسه باب خير ابدا. ثم قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير اللي هو يحيى بن عبد الله بن بكير توفي عام 31 و200. قال حدثنا ليس هو ليس بن سعد توفي عام 75 و100. عن يونس توفي عام 79 و100 من اين؟ بهذا الاسناد. نعم يعني عن ابن شهاب عن عبيد وهكذا. وقال مع ابي خزيمه فيما يتعلق هنا مع ابي خزيمه الانصار ايضا مع وقال مع ابي خزيمه الانصار. نعم. ثم قال البخاري حدثنا معل بن اسد توفي عام 18 و200. قال حدثنا وهيب وهو وهيب بن خالد ابن عبد الرحمن وهيب بن خالد بن عجلان توفي عام 65 و100. عن سعيد وهو سعيد بن ابي عروبه المتوفى عام 56 و100. عن قتاده وهو ابن دعامه طبعا قتاده من سعيد من اوثق الناس في قتاده ومعه ايضا مع قتاده هشام الدستوائي والشعب هؤلاء ثلاثه من اوثق الناس في قتاده. عن ابي العالي وهو ابو العالي الرياحي رفيع بن مهران توفي عام 90. عن ابن عباس توفي عام 68 قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب. الكرب هو الغم الذي يأخذ بالنفس. فهذا الدعاء عظيم جدا اللي هو ذكر وثناء، والذكر والثناء مقدمة للدعاء. ثم أيضا هذا الدعاء من الذكر من العمل الصالح والأعمال الصالحة كلها هي أيضا يعني دعاء بالطاعة. وأيضا في هذا الدعاء ذكر العرش وعظمة العرش حتى الإنسان تهون عليه مصائب الدنيا. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. نعم. لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم. نعم أحسن. ما أنا ما معك من البارحة اللي سوي تحريف أداء. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف وهو الترياثي. طبعا يوصف العرش بوصفين يعني بالعظيم وبالكرم، وليس المراد بالكرم العطاء والبذل لأن العرش لا يبذل ولا يعطي، لكن مراد به الحسن والبهاء كما جاء في الحديث إياك وكرائم أموالهم. قال ابن سلسل معاذ بن جبل يعني لا تأخذ الزكاة الحصل من المال. نعم. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف وهو الترياثي قد سماه سفيان بياقوتة العلماء توفي عام 210 و200. طبعا له كتاب في العقيدة لدينا بحمد الله تعالى. قال حدثنا سفيان وهو الثوري توفي عام 61 و100. عن عمرو بن يحيى توفي عام 40 و100. عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. وتقدم برقم 2412 بهذا السنة تاما في كتاب الخصومات. وهناك ورد الحديث مطولا وهنا جاء في الحديث على ما يريده الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فيه شارع فيه إثبات العرش وفيه إثبات لوى الله العرش وفيه إثبات علو الله وفيه إثبات أن للعرش قوائم قال البخاري وقال الماجشون هو عبد الله بن اللي هو عبد العزيز بن عبد الله الماجشون. الماجشون هي بلغة عن الماس كون اللي هو شبيه بالقمر يعني شارع إلى البهاء. وهذا المعلق وصله الطيالسي في مسنده رقم 2366. وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل اللي هو عبد الله بن الفضل ابن العباس بن ربيع بن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي. شوف هذا الحارث بن عبد المطلب له نسل ام ليس له نسل؟ له نسل وهذا من نسله وطه حسين حينما ألف هذا ما يسمى على هامش السيرة يعني جعل الحارثة مات صغيرا قبل أن يتزوج ولم يعقب، فهذا من أخطائه، عامله الله بما يستحق، لا ندعو له بخير طه حسين. عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش. ثم قال البخاري: باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وإذا فيه إثبات العلو، فالملائكة أي تصعد، وقوله جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب، أيضا مما استدل به البخاري على العلو العلي الغفار. والكلم الطيب كل كلام يقرب إلى الله هو كلم طيب، وأعلى الكلم الطيب هو القرآن والسنة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، يعني إنسان لما يقول الكلم الطيب يحتاج إلى عمل الصالح يرفع هذا الكلم الطيب. وقال أبو جمر اللي هو نصر بن عمران الضبعي توفي عام 28 و100، عن ابن عباس توفي عام 68، يقول: بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. طبعا الحديث تقدم موصولا رقم 6861، حديث في غاية الجمال، حينما لقي علي وقال له: علي اتبعني، وهكذا. وقال مجاهد، طبعا هذا في تفسيره الجزء الثاني صفحة 531، وإذا وصله الطبري في تفسيره. وقال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يقال بالمعارج، طبعا يعني بالمعارج على الحكاية، وإلا إذا النص هكذا يقال ذو المعارج، لكن باعتبار الحكاية. الملائكة تعرج إلى الله، ثم هذا قول الفراء في معاني القرآن الثالثة 184. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم، يتعاقبون بمعنى يتناوبون. لأنه أردت أن أضيف في شرح هذه اللفظة في قضية لغة بل حارث وأكلون البراغيث والإعراب، لكن لا داعي لهذا حتى لا يذهب الجمال في هذا الحديث. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، والإنسان إذا دخل أهل بيته استاق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يشم منه ريح، والإنسان إذا ذهب إلى المسجد في الصلاة أيضا يستاق، لأن ثمة ملائكة أخرى خاصة يؤمنون على قول المصلين، فإذا الإنسان يتطيب للصلاة حينما يخرج. فالملائكة تتعاقب، وهذه الملائكة تتعاقب لتشهد صلاة المؤمنين. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل الشرف للمؤمنين، لأجل أن يحصل الشرف للمؤمنين عند الملائكة الذين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فربنا جل شأنه يظهر أهل الخير عند ملائكته، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. إذن هذا السؤال والاستفهام لأجل الرفع من منزلة المؤمنين والتنويه بفضلهم، وهذا من ذكرهم، فالإنسان حينما يذكر ربه فإن الله يذكره. وقال خالد بن مخلد، هذا خالد بن مخلد القطواني أحد شيوخ البخاري توفي عام 1300، ابن هذا الحديث مسند وليس موصول وليس معلق، وإن كان فيه قال، فقال: عندنا حدثنا، ولكن حافظ ابن حجر حينما قال: وقد وصله أبو بكر الجوز زقي، هذا يعني فيه تلهين لشأن الحديث هنا من قوله صلى الله عليه وسلم، البخاري أورده معلقا. حافظ نفسه يقول كذا للجميع، ووقع عند الخطاب في شرحه، قال أبو عبد الله: حدثنا خالد بن مخلد الخطاب بن توفى عام 88 و300، له شرح أعلام الحديث، حينما أورد الحديث أوردها البخاري بالتحديث عن خالد، وهي طبعا من ضمن أدلتنا، واحد من أدلتنا البالغ أكثر من 12 دليلا على أن ما أسنده البخاري عن شيخه بقاله ومسند. وهذا الكلام أنا شخصيا راجعت أعلام السنن للخطاب فوجدت فيه جزء الثاني 569. قال حدثنا سليمان طبعا خالد بن نخل القطواني في حفظه بعض الشيء له أحاديث أخطأ فيها لكن البخاري انتقل من صحيح حديثه. حدثنا سليمان وسليمان بن بلال المتوفى عام 270 ومئة. قال حدثني عبد الله بن دينار توفي عام 27 ومئة. أنا أبي صالح وذكوان السمان متوفى عام 100 ومئة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. يعني فالله لا يقبل من العمل ولا من الأعمال ولا من الصدقات إلا ما كان طيبا. شوف البخاري أورد الحديث من أجل ولا يصعد إلى الله إلا طيبا فيها من ضمن أدلة إثبات العلو. فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. الفلول هو ولد الخيل بعد الفطام. وانظر كيف سيكون جميلا. دكتور عمر أنت خبير يعني حينما كنا صلاة ليس لدينا خيل يعني كنا نذهب إلى يعني أبناء البقر الصغير يعني ولد البقر الصغير جميل العجل يعني جميل جدا. فكيف بالخيل؟ الخيل أجمل. والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. طبعا ابن الملقن تكلم بكلام نفيس عن فضل العالم عند شرح الحديث رقم 2860 في كتابه التوضيح. نعم تقدمت لدينا نعم. بس الإمام البخاري هنا يحتاج هذه اللفظة من أجل إثبات العلو علي الغفار فأتى بهذه اللفظة هنا. فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. هذه الصدقة القليلة تعظم عند الله ولذلك صدقات الصحابة أعظم من صدقاتنا لأن في صدقاتهم اشتهار الإسلام وانتشاره. قال البخاري ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصعد إلى الله إلا الطيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. طبعا رواية ورقاء موافقة لرواية سليمان إلا في شيخ شيخهما. فعند سليمان إنه من عن أبي صالح وعند ورقاء عن سعيد بن يسار. هذا هو الاختلاف حينما ساق الإمام البخاري رواية من رواية ورقاء. أما المتن فظاهره أنهما سواء إلا في قوله الطيب فإنه في رواية ورقاء طيب. قد تقول لي هنا عند البخاري ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فرواية ورقاء طيب من غير الألف واللام لكن وقع هنا عند البخاري بالألف واللام. هنا والحديث في مسند أحمد رقم 8391. النسخ عندهم في نسختين نسخة ضاء ثلاثة وعين سين طيب وفي نسختين أخرين الطيب فأوردوا طيب من غير الفلام لأن الحافظ بن حجر يقول وقع في رواية ورقاء طيب. لكن لماذا في صحيح البخاري بألف واللام؟ فيظهر أن الاختلاف في المرويات كان قديما ولا يضر. ربما أن الإمام البخاري ساق الحديث بسبب الاختلاف في شيخ عبد الله ابن دينار. فرواية سليمان أن شيخ عبد الله هو أبو صالح ذكوان السمان وفي رواية ورقاء أن شيخ عبد الله ابن دينار من هو سعيد بن يسار. وهذا لا يضر لأن كلاهما ثقة. هل أن الخلاف هنا يقدح؟ الخلاف هنا لا يقدح وبعضهم قد يجعل نحو هذا كله يقدح يقول أن هذا اختلاف ويجب أن نفرق بين الاختلاف والإطراف. هذا ليس اضطرابا ولا قادحا وأيضا هذا يحمل على أن عبد الله قد سمعها من الاثنين فحدث به مرة هكذا ومرة هكذا لا سيما أن عبد الله مكثر. ثم قال البخاري حدثنا عبد الأعلى بن حماد في عام 37 و200. قال حدثنا يزيد بن زريع من يحفظ منكم شيئا عن ورع يزيد بن زريع؟ ايه اكمل الارث اخت ابيه رده لان والده كان يعمل عند السلطان. نعم قال فيه الامام احمد انه ريحانه اهل البصره. فاي حديث سمعته من مرويات سعيد عن يزيد بن الزرعي لا تبالي ان تسمعها من غيره. قال حدثنا سعيد له ابن ابي عروبه عن قتال له ابن دعامه عن ابي العالي وهو الرياحي عن ابن عباس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكر لا اله الا الله العظيم الحليم. اذن لا شيء يعظم على الله تعالى. الحليم الذي يؤخر العقوبه مع القدره. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. التأخير من العقل من الحلم. اي نعم عفو مؤقت فهو لا يعاجل. نعم فإذن هذا لفظ ثناء وفيه معنى الدعاء وهو دعاء عبادة وهو أيضا يكون مقدما للدعاء. الشيخ الصفاحي حينما يغلق من أحيانا في صلاة الفجر أحيانا يقدم الثناء على الله والحمد لله ثم يبدأ بالدعاء. فهذا من فقهه جزاه الله خيرا. ثم قال البخاري حدثنا قبيط اللي هو ابن عقبة توفي عام 1520 يرحمكم الله. قال حدثنا سفيان هو الثوري عن أبيه اللي هو سعيد بن مسروق توفي عام 27 عن ابن أبي نعم أو أبي نعم شك قبيصة. من الذي قال شك قبيصة؟ البخاري رحمه الله تعالى. عن أبي سعيد الخدري توفي عام 74 قال بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبية فقسمها بين أربعة. بذهبية فقسمها بذهيبة أحسن بذهيبة هي صغير الذهب مع تأنيثها فقسمها بين أربعة. وحدثني إسحاق بن نصر وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري السعدي كان ينزل في المدينة باب سعد فالبخاري نسبه إلى جده وتارة ينسبه إلى من؟ ينسبه إلى أبيه. قال حدثنا عبد الرزاق وهذا في مصنفه برقم 18676 قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن أبيه اللي هو سفيان بن سعيد بن مسروق سعيد بن مسروق نعم عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد. شوف هذه الرواية ليس فيها الشك من الشاك الشاك اللي هو قبيصة هو ذاك القائد عندنا الرواية التي فيها شك نحملها على الرواية التي ليس فيها شك بس هذا صار عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها يعني بعدها لم تتحول إلى صياغ لم تصار فقسمها بين أقلع بن حارث الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري عيينة بن بدر الفزاري هذا الشيخ مال أحمد طارق عن جدهم يعني القيسيين الآن من عندنا قيسي هنا ما عندنا أحد قيسي يعني هذا كان شيخ القيسيين. ماذا قال عنه هنا في الرواية؟ قال عيينة بن بدر هو عيينة بن حصن نسب إلى جدة وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر وكان رئيس قيس في أول الإسلام وكنيته أبو مالك. تعرف أحد ولد له مولده الأيام سماه أبو مالك شيخ زكريا شعبان. وقد سبق له ذكر برقم 7286 وقلنا هناك لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الأحمق المطاع يعني حافظ بن حجر في هذا الموطن قال وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالأحمق المطاع. هذه رواية عند البزار في إسناد إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. فإذا هذا الأمر يعني ليس فيه إغضاء من شأن عيينة الذي هو أسلم ومات على الإسلام بل هو فيه يعني نسبة شيء باطل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك هكذا ينبغي أن يعود الإنسان نفسه على التحقيق في أي مسألة من المسائل حديثية أو فقهية ولا يقلد الإنسان أحد. وهنا يعني تبرز منزلة الإنسان حينما يجتهد في كل قضية حتى يتبين له الصواب ولا يعمل بها لنفسه إنما يعمل بها لأمة محمد وكلما عظمت نيته كلما زاد أجره وثوابه عند ربه ومولاه. إذا هذا لم يصح، ارتد مع ضريح الأسدي ثم عاد إلى الإسلام عيينة. نعم. وضريح الأسدي أيضا عاد إلى الإسلام بعد أن قاتل خالد. نعم. وحسن إسلامه، طبعا نقل عن ضريح كما قلت له قال وحسن إسلامه يرحمه الله تعالى. ومرة كنت في بيت أبي على قناة بغداد، القناة الرديئة السيئة، ووجدت يعني جلست دقائق ونظرت قد مثلوه بأسوأ التمثيل هذا طريحة. فهذا يعني هذا أيضا داخل في ضمن الغيبة وداخل في الكذب على الأمة. يعني هؤلاء بل حتى من ينقل أو من يروج أو يحملون آثاما عظيمة جدا بسبب هذا الكذب. أحسن. فهذا كله من الظلم. مثل عن طريق يعني أخرجوه في غاية القباحة، ومع السكر ومع النساء وتصع عليه النساء، وأمر قبيح جدا. وهذه حقيقة القنوات الفاجر التي تخرج هذا الفجور دل على فجور أصحابها في الله السلام والعافية. وبين علقمة بن علاثة العامري، علقمة بن علاثة العامري اللي هو ابن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيع بن عامر بن صعصعة، كان رئيس بني كلاب مع عامر بن الطفيل، وكان يتنازعان الشرف فيهم ويتفاخران، ولهما في ذلك أخبار مشهورة. وكان علقمة حليما عاقلا، ولكن عامرا كان أكثر منه عطاء. وارتد علقمة مع مرتد ثم عاد ومات في خلافة عمر. طبعا قيل أيضا أنه توفي في اليرموك. نعم. فالله أعلم. ثم أحد بني كلاب، وبين زيد الخيل الطائي، زيد الخيل الطائي هو ابن المهلهل من زيد، وقيل له زيد الخيل لعنايته بالخيل، حتى قيل لم يكن في العرب أكثر خيلا منه، وقيل لشجاعته وفروسيته، وقيل لأن كعب بن زهير اتهمه بأخذ فرسه، وكان شاعرا خطيبا شجاعا جوادا. طبعا سماه سعد الخير، سماه سعد الخير لكثرة خيره وعظيم عطائه. لا زيد. نعم. ما أعرف والله. ثم أحد بني نبهان، فتغضبت قريش والأنصار، فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا. قال إنما أتألفهم، أي ليثبتوا على الإسلام. فأقبل رجل غائر العينين، ناتئ الجبين، كف اللحية، مشرف الوجنتين، محلوق الرأس. طبعا هو عبد الله بن الخويصرة التميمي، هذا أيضا من بني تميم، وبني تميم يعني القبائل فيها وفيها. فقال يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إذا عطيته. ماذا عندك يا شيخ؟ أنبذها وراه. فيأمن لي أم فيأمنوني؟ جيد. الذي أثبتناه نحن فيأمنوني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله، أراه خالد بن الوليد، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والله هكذا في نسخنا، يحتاج إلى مراجعة محظوظات. معلومة القتل الجمع من الإفراد، هذا المقصود. نعم. ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله، أراه خالد بن الوليد، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئي هذا قوما يقرؤون القرآن، أي من نسل هذا، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرميمة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. طبعا هنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقتل هذا، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، اعتبار حتى تظهر لهم الشوكة ويقاتل المسلمين حتى لا يستشكل أحد على هذا الحديث. ثم قال البخاري حدثنا عياش بن الوليد في 26 و200، قال حدثنا وكيع له ابن الجراح الرؤاسي عن الأعمش وسليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم التيمي أراه عن أبيه، لفظة أراه لديكم وليست لديكم، عندك جيد، هذه من رواية أبي ذر الهروي أراه عن أبيه عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. ثم قال البخاري باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال البخاري حدثنا عمرو بن عوس في 25 و200، قال حدثنا خالد وهو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي في 72 و100، وهشيم هو هشيم ابن بشير أو بشير حقيقة لكن أقول هشيم ابن بشير ثم قلت لكم هشيم ابن بشير، تحتاج إلى مراجعة لضبط بشير أم بشير، توفي عام 82 و100، عن إسماعيل اللي هو ابن أبي ويس توفي إسماعيل ابن أبي خالد توفي 46 و100، عن قيس اللي هو قيس ابن أبي حازم توفي عام 97، عن جرير وهو جرير بن عبد الله البجلي توفي عام 51، قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، أي ليلة أربع عشر، والبدر سمي بدرا لمبادرته الشمس بالطلوع كأنه تعجلها المغيب. قال إنكم سترون، طبعا هكذا سمي القمر بدرا، وعندنا بعدين الصينية أو كهكذا تسمى بدرا، تسمى بدرا أيضا لمشابهتها البدر وهو القمر، لأنه يظهر القمر في تلكم الليلة كاملة. نعم. ثم قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، يعني لا يضيم أحدكم أحدا بحيث الرؤية تكون ميسرة للجميع من المؤمنين. ثم رغب النبي صلى الله عليه وسلم بعمل صالح يكون سببا في رؤية الله، قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي الفجر وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا، صلاة الفجر قد ينام الإنسان وصلاة العصر قد يشغل الإنسان في البيع والشراء، أنت لا تذهب إلى القرى تجد أضعف الصلوات هي صلاة العصر عند الناس. نعم. يعني هو لا ليس سهل هذا أمر، هذا لا يؤخذ من هذا، بس معنى الإنسان يجد في هذا، يعني عندك هاتف واحد تنصبه للصلاة وربما لا تستيقظ عليه تنصب هاتفين، وكثرة هواتف عند الناس، لا يوجد عراقي يحمل هاتف واحد هاتفين أو ثلاثة وقد تصل إلى أربعة. نعم. فالإنسان يحرص على هذه الصلاة فهي سبب من أسباب رؤية الله، إذا حرص على صلاة فجر صلاة على سوف يحرص على بقية الصلوات فهي ميسورة له أكثر، صلاة الظهر وصلاة المغرب والعشاء. ثم قال البخاري هنا قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. نعم. فإن رؤية الله يوم القيامة أعظم النعم، وفي الحديث إشارة لأن رؤية الله ترجى بالمحافظة على هاتين الصلاتين، وذلك لأن الصلاة أفضل أعمال وهاتان الصلاتان أفضل الصلوات، فناسب أن يجاز عليهما بأفضل العطية وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري حدثنا يوسف بن موسى توفي عن 53 و200، قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي توفي عام 21 و200، قال حدثنا أبو شهاب له عبد ربه بن نافع الحناط توفي عام 71 و100، عن إسماعيل بن أبي خالد توفي عام 46 و100، عن قيس بن أبي حازم توفي عام 97، عن جرير بن عبد الله البجلي تقدم قريبا توفي عام 51، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. طبعا يمر عندنا جرير بن حازم تقدم عندنا في البخاري أن يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فاشترط علي النصح لكل مسلم، وكلما مر عليك جليل فاستذكر مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم له واشتراطه عليه هذا الشيء، حتى الإنسان لا يقفل النصيحة للمسلمين القريبة والبعيد. ثم قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو أبو القاسم القرشي العامر الأويسي المديني قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو صبط عبد الرحمن بن عوف توفي عام 85 عن ابن شهاب وهو الزهري لا بأس. حدثنا عبدة بن عبد الله توفي عام 58 قال حدثنا حسين الجعفي توفي عام 300 عن زائدة اللي هو زائدة بن قدامة توفي عام 61 قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته لا يضيم بعضكم بعضا. ومعنى التشبيه بالقمر أنكم سترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا تعب ولا خفاء كما ترون القمر. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني تشبيه الرؤية بالرؤية، هذا لما أنت في الليل تنظر إلى القمر تراه بسهولة. لا يضام أحد عليه بالمدافعة، وأيضا يراه كل أحد. ثم قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي طبعا توفي عطاء عام 700 عن أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ طبعا هذا السؤال منهم شوقا لربهم كما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، فهذا شوق الصحابة إلى ربهم. قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليلة ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة. طبعا الطاغوت هو كل رأس في الضلال، ولا يشترط أن يكون صنما أو شيطانا، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقول هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. هذا يستدل به أهل السنة والجماعة على أن الله يعني له صورة أعظم الصور، وأنها لا تماثل صور أحد من المخلوقين، فالقول فيها كالقول في الوجه وسائر الصفات. الحافظ ابن حجر طبعا اضطرب في العقيدة، قال ابن حجر استدل ابن قتيبة بذكر الصورة على أن لله صورة لا كالصور كما ثبت أنه شيء لا كالأشياء، وتعقبوه كأن الحافظ ابن حجر. فإذا القول ابن قتيبة الدينوري جالا على مذهب أهل السنة هذا، فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم أي على وسطها، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد يقول بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، من يجيزها يقال جاز المكان إذا قطعه، ولا يتكلم يومئذ إلا قسم، ودعوة قسم يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان اللي هو جمع كلوب وهي حديدة معقوفة الرأس. يعني الآن يوجد في بعض الدول البعيدة في البحار السمك كثير، مجرد يرب من الكلوب يستخرج السمك على السريع. نعم. قالوا يا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بقي ما هي شيء بعد فمنهم الموبق يا شيخ بقي بعمله أي يعني سقط بسبب عمله أو الموثق بعمله المقيد بعمله لا فمنهم الموبق بقي بعمله أو الموثق بعمله ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد أن يرحمه ممن أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود. طبعا يعني الأماكن السبع أماكن السجود حرمت على النار تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار. طبعا أصحاب الصلاة على الكراسي ليسوا مشمولين بهذا لأنهم لا يسجدون لله تعالى حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتهشوا أي قد احترقوا فيصب عليهم ماء الحياة. طبعا تقدم في وعد ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل حبة اللي هي بذر يعني بذر عشب الصحراء. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة. هل هذا اسمه جهينة؟ الحديث وارد بهذا الموضوع عند جهينة صدر اليقين حتى بعض القنوات الإخبارية والإذاعات صارت تسمي بجهينة أخذا بهذه الرواية المكذوبة. فيقول أي رب اسلك وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله بما شاء يدعوه ثم يقول الله هل عتيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول لا وعزتك. طبعا البخاري قدم الحديث بإثبات عزة إثبات القسم بصفة من صفات الله تعالى لا وعزتك لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة رآها سكت ما شاء الله ويسكت لأنه سأل لأنه أعطى المواثيق أنه لا يسأل. ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة فيقول الله له ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا ويلك يا ابن آدم ما أقدرك. فيقول أي رب ويدعو الله حتى يقول هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره. ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام إلى باب الجنة انفقهت انفهقت انفهقت مع انفتحت واتسعت والعرب تقول صحراء فيهق واسعة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الحبرة والسرور فيسكت ما شاء الله ويسكت. ثم يقول أي رب أدخلني الجنة فيقول ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ فيقول ويلك يا ابن آدم ما أقدرك. فيقول أي رب لا أكونن أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك من طبعا لابن خزيمة في كتاب التوحيد في إثبات الضحك كلام في غاية النفاسة فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة فإذا دخلها قال الله له تمنى فسأل ربه وتمنى حتى إن الله ليذكره يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني قال الله ذلك لك ومثله مع هذه الرواية أبي هريرة بالسند الموصول. قال البخاري قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا أي أن أبا سعيد يقر هذا التحديث لأبي هريرة تاما حتى إذا حدث أبو هريرة يعني لما وصل إلى قوله أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري وعشرة أمثاله مع هاي زيادة الصحابي على صحابي، وزيادة الصحابة على الصحابة مقبولة اتفاقا كما نص عليه زكريا الأنصاري في شرحه ألفية عراقية بكتابه الموسوم فتح الباقي. يا أبا هريرة، طبعا هذه تصلح رسالة دكتوراه ماجستير، زيادة الصحابة على الصحابة، لكن طلاب العلم لا ينشطون للبحث والقراءة، إنما يريد أن فقط ينسخ ويرتب ويحذف ويقدم ويؤخر. يا أبا هريرة، قال أبو هريرة: ما حدثت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. حديث سوف نقرأ هذا الحديث الطويل حتى تأتينا بالورقة التي بعده. قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير توفي 31 و200. قال: حدثنا ليث وليث بن سعد توفي 75 و100. عن خالد بن يزيد توفي 32 و100. عن سعيد بن أبي هلال توفي 35 و100. عن زيد وهو زيد بن أسلم توفي 36 و100. عن عطاء ابن يسار ما شاء الله عن عطاء ابن يسار توفي 300. عن أبي سعيد الخدري في 74. قال: قلنا يا رسول الله، قلنا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوة؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال: ينادي منادي ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. في خمس حضرات حتى تكمل، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب. فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن مريم، المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم. هكذا لديكم. نعم. وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. يأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقال: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساق. طبعا هذا الحديث مما نفسر به الآية، يعني ورد حديث وما يكشف عن ساق. فبعضهم قال لإثبات الساق، وقال بالكشف عن الساق، وبعضهم قال المقصود بالساق هنا الشدة، نقول قامت الحرب على ساق، مثل ما الآن الحرب في الفلوجة قامت على ساق. نسأل الله السلامة لأمة محمد، وأن يدحر الله الظالمين ومن ساندهم في كل مكان. فهذا الحديث ما يفسر الآية، يعني لولا الحديث لفسرنا الآية بماذا؟ بالشدة، لأن الآية تحتمل، لكن جاء الحديث ليبين. فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة. طبعا أهل الكراسي من ضمن الذين يبقون، فيذهب كما يكتب فيعود ظهره طبقا واحدا لا يستطيع كله, يعني الفقرات تلتصق لا يستطيع ان يكتب من سلام السلامه. ثم يؤتى بالجسر اذا نشوف يعني فلا يستطيع احسن. فاذا مساله الصلاه وفقه الصلاه ومعرفه الصلاه من اهم ما يكون, فهي سبب للنجاه. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. نعم الجسر نعم. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مسلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد, يقال لها السعدان, يعني نوع أنواع الشوك اللي مرمني عند الكلبين. المؤمن عليها كالطرف والبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب, الخيل الجياد. فناج مسلم وناج مخدوش ومخدوث في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبة. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا, فيقول الله تعالى اذهبوا فما وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه, فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقولون اذهبوا فما وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فما وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. يقول فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي, فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة, فينبثون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيف. قلنا الحبة اللي هي يعني بذر العشب. قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة, فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة. نسأل الله نجعلنا ووالدينا ووالديكم منهم. فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم لكم ما